تحكم بين الناس لا أخر. في هذه الآية من الفوائد إثبات كلام الله عز وجل وأنه بحرف وصوت، وذلك من قوله يا داود إنا جعلناك، فإن هذه الجملة مركبة من حروف، فإن هذه الجملة من حروف، ولا بد أن تكون بصوت لأنه مخاطب بها داود، ولا بد أن يكون المخاطب سامعا، ولا سماع إلا بصوت. فيؤخذ منه الرد على الأشاعرة وغيرهم ممن قالوا إن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأن كلامه هو المعنى النفس القائم بذلك الملازم له أزلا وأبدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمر أمر الله، هو الذي ينصب من شاء ويعزل من شاء. ومنها أنه لا مانع من أن يقول القائل للسلطان لو السلطة العليا في الأرض أن يقول له إنه خليفة الله، ولا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى أن يستخلف أحدا ليقوم عنه بتدبير الخلق، ولكنه خلفه أي جعله حاكما بين الناس بما شرع الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الحكم بين الناس بالحق، تقول فاحكم بين الناس بالحق. ويتفرع على هذه الفائدة أن منصب القضاء فرض كفاية كما قال ذلك أهل العلم، وإذا لم يوجد إلا الشخص المعين المؤهل فإنه يكون في حقه فرض عين. ومن فوائد هذه الآية أنه لا ينبغي للشخص إذا وكل إليه تولي القضاء أن يفر منه ما دام يعرف من نفسه الكفاءة، وذلك لأنه إذا فر منه وفر الثاني منه والثالث والرابع تعطل هذا المنصب العظيم الذي هو منصب الرسل. ولكن إذا أتى الإنسان هذا الشيء بدون سؤال فليستعن بالله، فإن الله يعينه على هذا. تعال هنا يا هدى أكمل أول في الأول بارك الله فيك. نعم. ومن فوائد هذه الآية أنه يجب أن يحكم بين الناس بالحق، سواء كان ذلك في طريق الحكم أو في نفس الحكم. ففي طريق الحكم يجب أن يعدل بين الناس في كل شيء، حتى قال أهل العلم يجب أن يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه، فلا يقدم أحد في ذلك على أحد. تقدموا أنتم يا ما في مكان. أما في الحكم فأن يحكم بينهم بمقتضى الشريعة، وما تقتضيه الشريعة فهو العدل بلا شك. إذن بالحق يشمل الحكم وطريق الحكم. أما طريق الحكم فهو معاملة الخصمين بحيث تكون المعاملة بينهما على وجه العدل، وأما في الحكم فأن يحكم بما تقتضيه الشريعة، وما تقتضيه الشريعة فلا شك أنه هو الحق. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يجوز للقاضي الحاكم بين الناس أن يحابي أحدا لقرابة أو صداقة أو غنى أو فقر أو جاه أو غير ذلك، لقوله بإيش؟ بالحق. ويؤيد هذا قوله ولا تتبع الهوى. ويستفاد من هذه الآية أنه في المقام الهام ينبغي أن يذكر الإثبات المطلوب يعني ينبغي أن يذكر الإثبات المطلوب ويذكر النفي المكروه، وذلك من أجل إتمام الإثبات المطلوب. كأنه قال: احكم بالحق حكما لا يدخله الهوى. وهذه الفائدة واضحة، يعني الشيء مهم إذا ذكرت الصفات المطلوبة فينبغي أيضا أن تذكر الصفات التي لا تطلب، من أجل أن تكون الصفات المطلوبة مجردة عن الصفات غير المطلوبة. لأن من الكمال إثبات الكمال ونفي ضده، من الكمال إثبات الكمال ونفي ضده. فمثلا احكم بين الناس بالحق، هذا إيش؟ إثبات كمال. ولا تتبع الهوى، نفي ضده. وإنما يؤتى بنفي الضد من أجل أن يتبين أن المطلوب ينبغي أن يكون مجردا عن كل ما ينافيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع الهوى سبب للإضلال عن سبيل الله، لقوله فيضلك عن سبيل الله. ولكن هل الإضلال في نفس المخالفة، أو أن المخالفة نفسها ضلال وتكون سببا لإضلال آخر؟ الجواب الثاني، فإن الهوى يجلب للإنسان الضلال كما أنه هو نفسه ضلال. فإذا اتبعت الهوى في قضية ما فانتظر اتباع الهوى في القضية التي تليها، لأن المعصية قبل أن يقع فيها الإنسان يجد نفسه تستوحش منها، تستوحش وتنفر، فإذا فعلها مرة هانت عليه، انكسر الحجاب. فإذا هانت عليه أول مرة هانت عليه المرة الثانية ثم الثالثة حتى تصبح وكأنها لا شيء. ولهذا يضرب العامة مثلا له فائدة، يقولون: بكثرة الإمساس يقل الإحساس. يعني إذا أكثر الإنسان ممارسة الشيء قل إحساسه به. الحاصل أن اتباع الهوى، انتبه، ضلال بنفسه، كمل، وسبب للضلال. ووجه ذلك أن المعصية تنفر منها النفس، فإذا فعلتها مرة نعم هانت عليه، ثم الثانية تكون أهون، والثالثة أهون، والرابعة أهون، حتى تصبح المعصية وكأنها ليست بمعصية. ولهذا قال فيضلك عن سبيل الله. فتجد قاضي مثلا لا يمكن أن يحكم بالحيف والجور، وتجده نافرا من ذلك. فإذا حكم مرة هان عليه، جاء المرة الثانية وهان عليه، الثالثة والرابعة، وهكذا. فلهذا قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ويمكن أن يقال إن هذا لا يختص بالحكم بين الناس، أي أن اتباع الهوى سبب للإضلال عن سبيل الله في كل شيء، حتى في غير الحكم، حتى في المعاصي الخاصة التي في نفسك إذا اتبعت هواك فيها فاعلم أن هذا سبب للإضلال عن سبيل الله، فعليك أن تتوقع المعاصي فإنها كلها شر. ومن فوائد الآية الكريمة أن دين الله تعالى واحد لا يتشعب، لقوله عن سبيل الله فأفردها. ويدل لهذا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله واحدة، ولكن ما خالفها فهو المتشتت، هذا سببه الهوى، وهذا سببه خشة الناس، وهذا سببه كذا، وهذا سببه كذا، فتتفرق السبل. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء العظيم على شريعة الله، وذلك بإضافتها إلى الله، لأن كل ما أضيف إلى الله فإنه إذا كانت الإضافة خاصة يدل على فإن الإضافة تدل على شرفه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الضالين عن سبيل الله متوعدون بهذا الوعيد، لهم عذاب شديد أي قوي. ويتفرع على هذه الفائدة الحذر من الضلال عن سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أسباب الضلال عن سبيل الله نسيان يوم الحساب والغفلة عنه والانغماس في الدنيا حتى تنسي الإنسان ما خلق له وما هو مقبل عليه. ولهذا قال بما نسوا يوم الحساب أي غفلوا عنه. ليس المراد النسيان الذهول الذي يعفى عنه، بل المراد النسيان الترك الذي هو الغفلة وعدم المبالاة به. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الانغماس في الدنيا الذي يوجب نسيان يوم الحساب. ومن ثم حرم الشرع كل لهو يلهو به الإنسان، وقاله كل لهو يلهو به الإنسان فهو باطل إلا ما استثنى، يعني باطل ليس فيه خير، ثم قد يكون محرما وقد يكون ضياعا للوقت بدون تحريم، لكن كل له يصد عن سبيل الله وينسي يوم الحساب. ولذلك تجد أقل الناس إيمانا بيوم الحساب أكثرهم ممارسة للملاهي.